بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هندرس مع بعض رساله بولس الرسول لفيليمون. رساله بولس الرسول الى فيليمون صفحه 352. بولس اسير يسوع المسيح وتيموثاوس الاخ الى فيليمون المحبوب والعامل معنا والى ابيثيا المحبوبه وارخبس المتجند معنا وإلى الكنيسة التي في بيتك. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل يسوع المسيح، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن أأمرك بما يليق من أجل المحبة. أطلب بالحري إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا. أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي، فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي حتى لا أقول لك أنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. ومع هذا اعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسطرخس وديماس ولوقا العاملون معي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أمين. إلى فيليمون كتبت من روميا على يد أنسيموس الخادم. نعمة الله الآب تكون معنا أمين. حقيقة أن رسالة فيليمون من ضمن الرسائل الشخصية اللي بعتها بولس الرسول لأشخاص، وكان فيليمون ده سيد ليه أملاك وليه عبيد كثيرين، دخل الإيمان المسيحي وكان عايش في بلد اسمها كلوسي. وزمن كتابة الرسالة دي حوالي 62 ميلادية، سنة 62 ميلادية، لما كان بولس الرسول في سجنه الأولاني في مدينة روميا. تعرفين بولس اتسجن عدة مرات، كتب الرسالة دي لما كان مسجون أول مرة في سجنه في روميا، وكان ليها قصة معينة كتب بسببها الرسالة. فيليمون السيد ده كان إنسان مسيحي قبل المسيح، لكن كان عنده عبد اسمه انسيموس. العبد ده كان زمان في النظام بتاع الرق والعبودية ان السيد ليه حقه او عنده الحق في انه يعمل في العبد بتاعه اللي هو عايزه، يبيعه يموته يضربه. ان العبد ما كانش بينظر اليه كشخص، ولكن كان بينظر اليه كشيء يمتلك. وكانت العبيد معروفة او بكثرة كبيرة في هذا الوقت. المهم ان العبد ده كان باستمرار العبيد بيبقى عندهم تطلع للحرية، وعندهم روح من التمرد، مش راضيين على الاوضاع اللي هم فيها. فهذا العبد سرق من سيده شيء وهرب من سيده من مدينة كلوسي وراح الى روميا. وكان هذا العبد في هذا الوقت وثني ما يعرفش ربنا، كان اسمه أونسيموس. كان من حق فيليمون ان هو لو مسك هذا العبد انه يموته من غير ما يقدمه للمحاكمة ولا حاجة. أونسيموس في مدينة روميا اللي هرب ليها اتقابل مع بولس الرسول، وبولس الرسول كان في هذا الوقت في سجن، لكن كان مسجون في بيت زي تحفظ متحفظ عليه، وكان في ناس كتيرة بتروح له. وعلى يد بولس الرسول اتعرف على شخص المسيح وآمن بالمسيح وقدم توبة ورجع لربنا. لكن بولس الموضوع مش انه الواحد تعرف بالمسيح بيرمي الماضي بأخطائه ما بيتحملش نتائجه. بولس صمم ان هو يرجع العبد مرة تانية الى فيليمون، ولكن رجعه بقى مش كعبد، رجعه كأخ في المسيح، وطلب من فيليمون انه يقبل هذا الانسان نظير بولس، يعني كأنه مساوي لبولس. فكتب الرسالة دهية علشان يترجى فيليمون ان فيليمون ما يسلمش أونسيموس للموت، وما يقبلش أونسيموس كمجرد عبد، ولكن يقبله كأخ في المسيح. يمكن احنا نبص للرسالة دي ونقول طب ما قصة يعني كويسة جميلة، لكن احنا مالنا ومالها. فوقع الامر ان القصة ده هي بتمثل حياة كل واحد فينا، انا وانت وانتي نمثل ذلك العبد الهارب من سيده. وكان زمان العبد ما يبقاش عبد الا بسبب ثلاث حاجة من ثلاث حاجات: اما انه صار عبد لان كان عليه دين فاتخذ عبد علشان يوفي ثمن الدين، او انه يتخذ اسير في معركة، دخلوا حرب واثروا ناس فالناس دول بقوا عبيد، او انه يتولد كعبد موروث من اب وام كانوا ايه عبيد. الواحد يطلع عبد، يعني زمان قسموا المجتمع الى طبقتين، طبقة الاسياد والعبيد. ازاي الاسياد؟ هم اللي معاهم السلطان، وهو اللي معاهم الحرية، وهم معاهم الجاه. العبيد اما انه ما كانش معاه فما قدرش يسدد ديونه فاتباع كعبد، او انه اتخذ في معركة اسير، في حرب اتخذ اسير، او انه اتولد من اب وام عبيد. وكان العبيد بيلاقوا معاملة قاسية وشديدة ومجحفة جدا بيهم، لانه كان يمتلك كشيء وليس كشخص، ومن حق صاحبه انه يفعل بيه كما يشاء. او يعني عشان تقدروا خطورة الكلمة دي، يكفي ان العبد كان يبقى حسب مزاج سيده، مزاجه رايق يديله، مزاجه متعكن يعمل فيه اللي هو عايزه، مش بس ما يدلوش، ممكن يضربه، ممكن زي ما كانوا بيرموا العبيد للاسماك المتوحشة، كان ممكن يتسلى عليه. بيحكي التاريخ قصص صعبة جدا عن ان واحدة كانت بتعذب العبد بتاعها، وبعدين بيقولوا لها بتعذبيه ليه؟ تقول لهم كنت بجد لذة في ان انا اقعد اتفرج عليه. فاذا كان حسب السادية او حسب مزاج السادة، يبقى هذا الانسان نقدر نقدر قد ايه الظروف اللي كان العبد ده بيمر بيها. وباستمرار العبيد كان بيبقى جواهم حركة من التمرد والثورة تجاه هؤلاء الاسياد. أونسيموس ده العبد الهارب اللي عايز يتمرد على الواقع اللي هو عايش فيه، ولكن تمرد على هذا الواقع بانه اخطأ وسرق وظلم وهرب. فهرب من مدينة كولوسي، كولوسي دي بلد في اسيا، الى روما، وروما دي في اوروبا. بيسموها رحلة الالف ميل لكي ما يبعد عن سيده. راح من قارة لقارة تانية عشان يهرب وما يبقاش تحت سلطان سيده ويروح في مكان محدش عارفه. لكن وهو هربان كان في داخله مشاعر معينة تجاه ذلك السيد. كان عبد حاقد، خلى من كل مشاعر الود والحب تجاه سيده، بس كمان مش مفيش في قلبه حب تجاه سيده، ده مفيش في قلبه حب تجاه الدنيا كلها. واحد قرفان من حياته، حاسس الدنيا ظلمته وحطته في وضع مهين، في وضع ظالم، عشان كده تمرد عليها بسبب ما عانى من ضيق ومن صعوبة ومن شدة ومن تعب ومن مشقة. وصار انفيموس العبد الهارب ده رمز لكل واحد فينا تحت العبودية. ما انا عبد لان علي صك دين ما توفاش، اللي هو دين الايه؟ الخطية. او ان انا دخلت معركة ضد الشيطان والشيطان اصرني سباني، الخطية اصارتني، ليها سلطان علي استعبدتني. او على رأي داود النبي لما قال بالخطايا ولدتني امي، امي عبدة وولدتني فين؟ في العبودية. وده موقفنا باستمرار في الحياة من الله. ساعات الانسان يحس هو مش ربنا اللي سمح لي بهذه الحياة، مش ربنا هو اللي حطني في الظروف دهية، يبقى موقفي باستمرار ان انا اهرب من ربنا. واحنا كلنا بنهرب من ربنا. قولي ما احنا دليل اهو، احدين نسمع درس كتاب وبنصلي، يبقى بنهرب من ربنا ازاي؟ الانسان باستمرار بيهرب من ربنا. عايزين تعرفوا بنهرب من ربنا ازاي؟ بطرق كتيرة جدا الانسان بيحاول يهرب مع نفسه، ينشغل بحاجات كتيرة علشان تسبب له هروب. القاعد عمال يسمع موسيقى وديسكو كتير، هو عايز يشغل ودانه بحاجة تانية عشان يهرب من الواقع اللي فيه. القاعد يتفرج قدام التلفزيون صبح وظهر وليل، العمال يكلم الناس على طول، تيجي تقول له خد خلوة يهرب منه، تيجي تقول له صلي، تيجي تقول له احضر درس كتاب يهرب، يلاقي الف عذر وعذر، لانه مش عايز يواجه سيده. مفيش في قلبه مشاعر حب ومشاعر مودة تجاه سيده. عايزين تعرفوا كمان بنهرب ازاي؟ ده ممكن واحنا واقفين نصلي نهرب من ربنا. ازاي؟ بنسرح، بنسرح كتير بافكارنا. ما هو السرحان ده نوع من الهروب، النفس مش عايزة تواجه سيدها، بتهرب منه لان مفيش في قلبها محبة تجاه هذا السيد، لانها ما حستش انه بيحبها. بالظبط زي انسيموس بالظبط، ما كانش فيه في قلبه محبة تجاه هذا السيد عشان كده سابه. بالظبط نفس قصة الابن الضال، ابن الضال ما كانش في قلبه محبة تجاه ابوه عشان كده سابه، هرب منه. فابتدى رحلة الهروب بتاعته رحلة الالف ميل، يبعد اشد البعد عن سيده. وفي رحلة الهروب ابتدت رحلة الانحراف، خرج من بيت سيده سارق، والخاطي هو الانسان اللي الخطية حرفته عن الطريق. اذا كان الانسان مفروض يمشي في خط مستقيم، فالانسان اللي بيغلط انسان انحرف عن الخط المستقيم، هي دي الخطية. واحد بدل ما يمشي في هذا الاتجاه انحرف ولو بقدر ضئيل جدا. عارفين الزاوية الحادة؟ الزاوية الحادة بتبتدي ازاي؟ مجرد انحراف بسيط ولو درجة واحدة ميل، لكن شوفوا في نهاية الخطين يبقى المسافة بينهم قد ايه؟ كبيرة، يمكن عند الراس تلاقوا انحراف درجة واحدة مش باين بالعينين، لكن لما يمشي الخط بدل ما كان ماشي كده يمشي كده لفوق، تلاقي في نهاية الخطين من المسافة بين الطرفين ايه كبرت. وكل ما يزاد البعد، كل ما يزاد المسافة او الهوة بين النقطة اللي كنت مفروض اوصل لها والنقطة اللي انا ايه وصلت لها، ده الانحراف. والانسان الخاطي هو اللي تنحرف به الخطية عن الخط المستقيم. لما بيقول اخطأ انحرف يعني لم يصب الهدف، ما وصلش للنقطة اللي كان مطلوب منه ان هو يوصل ليها. مش بس رحلة الانحراف اللي ابتدى بيها انه ينحرف عن طريق سيده، لكن ايضا طريق الانحدار ده كان بيتدحرج لتحت. في كل ميل في الرحلة اللي عملها من كولوسي الروما كان بيزداد سوءا وانحطاطا وشرا وتمردا، لانه عاش كقاطع طريق عشان يقدر يعيش، عشان يقدر يجد ليه لقمة العيش. الخطية مش بس بتخلي الانسان ينحرف، لكن بتخلي الانسان ايضا ينحدر، يوصل لأحط المستويات ويوصل لأحط التصرفات في حياته وأوطاها. ابتدى إنسيموس مع الانحراف ومع الانحدار، ابتدى حياة الضياع. استعجبه حاجة عجيبة قوي، كلمة إنسيموس معناها نافع، نافع يعني مفيد، ده الاسم اللي سموه يوم ما اتولد، او كان اللي بيتمنى اللي سماه كان بيتمنى ان هو يصير انسان ايه نافع او مفيد. لكن الحقد والانحدار والخطية والانحراف جعله غير نافع، بل صار حتى اقل نفعا من الحيوان. يعني يمكن سيده ده لما كان بيجد فيه التمرد وعدم الطاعة وانه ما بيأديش وظيفته كان يقول له ده الحيوان انفع منك، يعني صار الحيوان افضل منه لان الحيوان نافع، بليه نفع، بيسمع الكلام. لكن الخطية بتخلي الانسان احط من الحيوان واقل نفع وفائدة من الانسان. أنسيموس ده ما بقالش نافع لسيده بسبب الخطية، بل بقى ضار. والخطية ده اللي بتعمله في حياة الانسان، بدل ما يبقى الانسان نافع ومفيد ومثمر يصير الانسان ايه دار، يسبب خسارة للآخرين. خلق ربنا الإنسان حسن، وحسن جدا، وصالح ونافع ومفيد، ولكن الخطية خلته عاش لنفسه بالأنانية، فبقى يؤذي بدل ما إنه ينفع، ويحطم بدل من إنه يبني. العنف والأنانية والكراهية والحقد والصراع والنزاع، كل ده ما هو إلا مخلفات الإنسان بسبب خطيته، إن الإنسان صار غير نافع. فابتدى رحلة الاختفاء بتاعته إنه عايز يختفي من عينين سيده، بل كان يريد إنه يختفي من الدنيا كلها عشان يستريح. راح روما، وكانت روما أنسب مدينة للاختفاء في ذلك الوقت، لان روما فيها جنسيات كتيرة وفيها زحمة كتيرة، فيها ملاهي كتيرة، فيها حضارة كتيرة، فيها فرص عمل كتيرة. كان عايز يستخبى في الدوشة، والانسان الخاطي باستمرار يستخبى في الدوشة، عايز في حياته دوشة وزيطة وهزار وضحك ورايح وجاي، مش ممكن يحتمل الهدوء. ليه؟ لان الهدوء يقعده مع نفسه، يواجهه مع حقيقته، ودي هو مش عايزها. هو عايز دوسة باستمرار علشان ينسى نفسه. زي يقولوا الخاطي يحب يعيش في الضلمة، ما يحبش يطلع في النور، لانه لو ظهر في النور توبخ اعماله. احب الناس الظلمة اكثر من النور، عشان كده يغنوا لليل بان الليل ده هو حياة الايه الخطية، وحياة الناس اللي بيخطئوا. محدش يقدر يخطئ في النور، لكن كل اللي بيعمل خطية بيعملها بالليل، ويقعدوا يغنوا لليل ده لان الليل ده مجال الخطية بتاعتهم. احنا في اوقات كتيرة بنعيش الليل ده في ذهننا وفي فكرنا، موضوع الظلمة. عارفين الكبت ايه؟ الكبت ده هو الكبت ده عبارة عن محاولة من الانسان انه يطرد كتير من العقد ومن المخاوف ومن الخطايا اللي هو عايشها، ينقلها من العقل الواعي الى اللاوعي او العقل الباطن علشان ما يفتكرهوش، يخزنه لكن ما يواجههوش، ويقعد يخزن في عقله الباطن، يخزن 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 لحد من كتر ما بيخزن العقل الباطن ده ما يستحملش، فيقوم ينفجر. ولكثرة مختزن من افكار ومن رغبات ومن خطايا جوه العقل الباطن بتاعه، ويجي ينفجر فيصاب الناس بالجنون، يتجنن، لانهم عازوا او ارادوا ان هم يخبئوا كل شيء جوه عقلهم الباطن وما يقدرش يسع كتير. عشان كده بيقول علماء النفس ان كل واحد فينا في لسعة جنون، لكن المجنون الحقيقي هو بقى اللي بتبتدي تظهر عليه الايه؟ الاعراض. يقعد يخبي جوه عقله الباطن ويخزن ويكبت، لكن كل واحد بقى ودرجة انفجاره حسب سرعتها. في واحد ما بيقدرش يخزن كتير فبيتجنن على طول، في واحد بيستحمل شوية. كل ده بسبب الخطيئة اللي بتخلي الانسان يخزن في عقله الباطن، ده الظلام اللي احنا بنستخبى فيه او الظلمة اللي احنا بنعشش فيها. وقد يظن أونسيموس لما هرب انه يستطيع انه يستخبى في مدينة روما، لكن في واقع الامر ما كانتش رحلة الراحة بالنسبة له انه يرتاح في الاختباء وفي الغروب، لكن كانت رحلة الفزع والخوف والعذاب. تتصوروا كده ان لما يجي حد يمشي جنبه او يبص له شوية يحس بايه أونسيموس؟ يقول لك ده هيعرفني، ده هيبلغ عني، ده مجرد اي حركة تروشه ترعبه. لا يمكن الانسان الهربان او الانسان اللي في الخطية يستطيع ان يستريح، لان هي دي رحلة الفزع والعذاب والخوف. مهما دخل في ملاهي روما وفي تسليات روما وفي انشغالات روما، لكن يظل الخوف والفزع جواه، لان الخطية تترك او تترك صاحبها معذبا وقلقا، ما تخليش الانسان قادر يستريح ابدا. لكن ده صورة أونسيموس العبد الهارب الغير نافع اللي ما بقاش مفيد، ما بقاش بقى اسم على غير مسمى زي ما بيقولوا. لكن تعالوا بصوا بقى لأونسيموس ذلك العبد الذي تجدد، العبد اللي قبل المسيح، العبد اللي تلامس مع المسيح، اللي المسيحية غيرت جواه وجددته. وفي واقع الامر كان على عكس ما كان بيتصور. هو كان الرحلة دي فاكر انه ممكن يهرب بيها من سيده الارضي، لكن ما كانش ممكن يهرب بيها من سيده السماوي، لان الرحلة دي كانت رحلة العناية المرسومة ليه من اجل طريق الخلاص، ان ربنا هو اللي قاده لهذا المكان علشان يتقابل مع بولس الرسول ويبتدي يتعرف على طريق الحرية الحقيقية وعلى طريق القداسة، وانه يتحول من انسان غير نافع الى انسان نافع، ومن اسم على غير مسمى الى اسم فعلا ينطبق عليه التسمية بتاعته. هو ظن لما لقى مركب مسافرة من اسيا لاوروبا من كلوس الروما ان دي ضربة حظ اترتبت ليه او لقاها وجدها علشان يقدر يهرب بسرعة من قارة الى قارة اخرى، لكن ما كانش في علمه انه كان يندفع في الاتجاه او في الناحية اللي كان ربنا عايزه يمشي فيها. عشان كده في اوقات كتيرة ربنا يمكن بيودينا في حتة او بيسمح في حياتنا بظروف معينة، مش علشان دي حظنا كده، لكن لا، هو عايز يمشينا في الاتجاه بتاع الخلاص. على رأي داود النبي في مزمور 139 يقول لربنا من خلف ومن أمام حصرتني، يعني أنت قدامي وورايا، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن ذهبت إلى السماء فأنت هناك، إن نزلت إلى الهاوية فها أنت. ربنا بيرسم للإنسان ظروف معينة، مش هي حظ ولكن هي لأنه يريد أن يقوده إلى الخلاص. عشان كده ربنا مسك بإيدين إنسيموس وهو مش دريان، ودفع ودفع للمدينة الكبيرة علشان يتقابل مع الرجل المعين من الله اللي هو بولس لكيما يقدم الخلاص إليه. اتقابل مع بولس وسبع من بولس الكلمة اللي عمره ما سمعها واللي كان بيتمنى انه يسمعها. بولس سماه ايه؟ ابني الذي ولدته في قيودي، لان بولس كان اسير، كان متقيد في السجن، لكن من خلال الاسر بتاعه ولده في القيود. فكلمة ابني دي ما تتخيلوش قد ايه صنع التغيير في هذا العبد. أنسيموس اخد على ان الناس بتعامله وبتعتبره كعبد حقير، حتى وهو هربان عنده احساس بهذا العبودية، ان كل الناس بتشك فيه انه عبد وهاري، بيعملوه اقصى معاملة، ده بيشوفوه انه اقل من الحيوان وان الحيوان افضل منه وانفع منه. لكن المحبة اللي في كلمة يا ابني اللي نطقها بولس ليه ثبت قلب الراجل وفتحت قلب الراجل، مش لبولس بس لكن الى رب بولس اللي علمه يقول لإنسيموس يا ابني بدل ما كانوا بيقولوا له يا عبد. فاصبح إنسيموس عبد نافع. عشان كده بولس تلاقوه بيبعث لفيليمون يقول له ان هو في الاول كان غير نافع، لكن دلوقتي نافع ليا وليك. نافع ليا بانه خدمني في السجن وساعدني في الكرازة وفي بشارة الانجيل، ونافع ليك انت كمان، اصبح شخص جديد اخر، خليقة جديدة في المسيح يسوع. الانسان اللي بيتعرف على ربنا فعلا حياته كلها تتغير تتجدد، الكل صار جديدا، اصبح خليقة جديدة في المسيح. انسان بدل ما كان كل اللي جواه مشاعر حقد وضيق وكراهية للحياة وللناس وللظروف، انسان بعد ما كان عايش حياة الهرب، حياة العذاب، القلق، عدم الراحة، بقى العبد حر، لكن مش حرية جسدية لكن حرية من نوع اخر. كانت مشكلة انسيموس الحقيقية اكثر من انه عبد عند فيليمون، دي كانت عبوديته للشر وللخطية وللفساد وللحقد، هي العبودية الحقيقية اللي كانت مورره حياته من غير ما يدري. هو كان شايف ان فيليمون هو السبب، او نظام الرق والعبودية هو اللي السبب، لكن في واقع الامر مش عبوديته لفيليمون هي السبب، لا ده عبوديته للشر وللخطية هي السبب. يمكن فيليمون اكيد زي الاسياد في هذا الوقت حاول مرات كتيرة انه يصلحه، انه يقومه، انه يأدبه، حاول مرات كتيرة اصلاحه بالعقاب او بالثواب، بالمجاداة او بانه يكافئه، لكن مهما كانت ضرباته القاسية او الجلدات القاسية او محاولات اصلاحه بالضرب، ما قدرتش تمس حاجة غير الجلد بتاع أنسيموس، لكن اللي قدر يمس قلب أنسيموس مش العقاب، المحبة. المحبة هي اللي غيرت وهي اللي مست قلب هذا الإنسان. عشان كده يمكن العنف في أوقات كتيرة ما بيقدرش يغير الناس، اللي بيقدر يغير الناس هو المحبة. فتجدد أنسيموس او اصبح خليقة جديدة، والتجديد ده ما اعطاش لانسيموس بس انه يبقى انسان حر في المسيح، لكن اداله المساواة، ده بولس هنا بيقول اقبلوا نظيري. نظيري يعني زي بقى في مساواة بين الكل. أنسيموس يساوي بولس يساوي فيليمون يساوي أي إنسان في المسيح. كانت مشكلة الرق في القرون الأولى كانت مشكلة صعبة، لأن الناس أو المجتمع كان متقسم لطبقتين، طبقة الأسياد وطبقة العبيد. العبيد بيوصل سيده بحقد وبغل لأن في إيده السلطان وفي إيده المادة، والسيد بيبص للعبيد بأنه شيء محتقر، جنس ما يجيش إلا بالقربات. وكان ممكن تحصل ثورات كثيرة من العبيد وهياج ليهم. لو كانت المسيحية في هذا الوقت قالت نلغي الطبقات، ده كان العبيد مسكوا في الموضوع ده وولعوا الايه الدنيا، لان هم كانوا عايزين كده، كانوا بيغلوا من اجل ان هم يوصلوا للنقطة دي. لكن المسيحية ما بتؤمنش بالعنف وما بترضاش سبيل او طريق لإصلاح الانسان، لكن المسيحية تؤمن بالحب. عشان كده تبص تلاقوا بولس هو بيكتب يقول للعبيد اطيعوا السادة، وبطرس الرسول يكتب نفس الوضع يقول اطيعوهم في الرب. المسيحية تغير بالحب مش بالعنف. نظرة المسيح لكل الناس كانت نظرة متساوية، الراجل زي المرأة. والمسيح كان بيعامل الاثنين بهذا الوضع، يعني كان بيتكلم مع المرأة السامرية لدرجة ان التلاميذ يقول الكتاب كانوا يتعجبون كيف يتكلم الى امرأة. لكن المسيح كان بيبص للمرأة زي ما كان بيبص للراجل، كان بيقعد ياكل مع الغني زي ما كان بيقعد ياكل مع الفقير، كان بيدخل بيت الانسان المتدين الفريسي زي ما كان بيخش بيت العشار والايه والخاطي. المسيح كان بينزل للكل نظرة واحدة، ودي الجميل اللي في شخص المسيح، ان الكل في المسيح زي ما بيقول بولس ليس عبد ولا حر، ليس رجل ولا امرأة، ليس يهودي ولا يوناني، بربري ولا تكيسي، لكن الكل في نظر المسيح ايه واحد، نفس المسيح خلقها. المسيح ما قسمش الناس الى طبقات، لكن المسيح كان بينظر للكل نظرة واحدة. عشان كده جت المسيحية، والمسيحية اللي قدمها بولس الرسول مش انها تغير الظروف الخارجية، مش انها تقول لا ده كل مساواة، مفيش عبد ومفيش حر، وان العبيد يقوموا بثورة على سادتهم، وان السادة يخسروا الممتلكات بتاعتهم، واشتراكية وديمقراطية. لا، ما كانش فيه الكلام ده في المسيحية. المسيحية غيرت الانسان من جوه، فلما يتغير الانسان من جوه تنتهي الظروف الغلط اللي ايه اللي بره. لكن لو الانسان حاول يغير من بره من غير ما يتغير جوه، المجتمع حيولع حينقسم. لو كانوا قالوا للعبيد ما فيش حاجة اسمها عبودية، كان العبيد اما وعملوا ايه قتلوا الاسياد. لكن هو غير حياة السيد وغير حياة العبد واوجد المحبة. عشان كده المسيحية ما غيرتش الظروف الخارجية، كل واحد في شغلته وكل واحد في مكانته، لكن المسيحية غيرت الانسان من جوه. وبولس كان يثق ان المسيحية اعلى من القانون، عشان كده بيقول له يعني انت من حقك انك تموت هذا العبد بحسب القانون الروماني، لكن انا بكلمك بحسب المسيح. ويبقى تصرفك معاه كانسان مسيحي يمكن حسب القانون، لو اشأت انك تموته تموته، ولو اشأت ان انت تحييه تحييه، لكن انا بكلمك بحسب الضمير المسيحي. فاخذ الحرية، اخذ المساواة، واخذ اجمل حاجة الاخاء، بقى اخ لبولس ولفين ولفليمون ولكل الخليقة. ده مش بس صار اخ، ولكن يقول له اقبله كاخ محبوب. مش ممكن اخد اخويا كده اهو كاخويا، لكن لا، قال له مش بس اخ ولكن كاخ ايه محبوب. فبقى حر، اخذ المساواة، اخذ الاخاء والحب، واخذ الصلاح والنفع. عاد اليه معنى اسمه اللي افتقده بسبب الشر والاثم، فبقى نافع لبولس ولفليمون وللكنيسة، لان صار اسقف لكنيسة افسس بعد كده، ونسيمه ذلك العبد اللي اطلق عليه انه غير نافع من الاول. بل الاجمل من كده انه مش بس صار اسقف انسيموس ذلك العبد، ولكن استشهد على اسم المسيح في نفس اليوم مع ابن سيده فيليمون. هما الاثنين نالوا اكليل الشهادة في يوم واحد. دي العلاقة الجديدة اللي انشأها الانسان اللي تعرف على ربنا، اللي رجع من رحلة الهروب انه يواجه الواقع بتاعه. من نقطة الانحراف ابتدى يصلح المسار، ومن نقطة الانحدار ابتدى يغير حياته. دي قصتي وقصتك لما نبتدي نتقابل مع ربنا علشان نتحول من انسان غير نافع ما نسويش حاجة، بل انسان ضار بيأذي الاخرين بانانيته وبكبرياءه وبتصرفاته وبإهاناته للآخرين، لكي ما يكون إنسان نافع للكل. فنشوف العلاقة الجديدة اللي أوجدتها المسيحية لم تعطي العبد حق التكاسل. هذا المشكلة اللي وقعت فيها الاشتراكية، لما كلنا بقينا واحد العبد ما عمل ايه؟ لما بقى زي سيده ما اشتغلش، ما عرفش حد بقى ايه يشتغل. الاشتراكية والشعية ضمنت لكل واحد انه يأكل ويشرب من غير ما يعمل حاجة، فالمجتمع انهار. لكن المسيحية ما بتديش الانسان انه يتكاسل وانه يتخامل، ما خلتهوش يسمح بانه يستغل العلاقة الجديدة، علاقة الاخوة والمساواة لمصلحته، لكن جعلته عبد افضل واكثر فائدة، لانه حيؤدي شغله وحيؤدي عمله كما يؤدي هذا الشغل والعمل. لمين؟ لشخص المسيح، مش لشخص الانسان. وفي نفس الوقت ما خلتش السيد انسان متلين او متساهل مستعد انه يقبل اي خدمة وتقول يعني يلا سامحه حتى لو كانت الخدمة دي رديئة، ولكن لم يعد من اللائق ايضا للسيد ان يعامل العبد كأنه شيء او سلعة تباع وتشترى او شيء يمتلكه، ولكن بيعامله على قدم المساواة بينه وبين نفسه، لان الاثنين بقوا واحد في المسيح. ده اللي عملته نعمة ربنا في حياة الانسان، تخلي من الناس الغير نافعين ناس نافعين، من الارتياء صالحين. ده عمل النعمة. النعمة دي قوة، قوة تغير الانسان الهربان، الانسان الخايف، الانسان التعبان، المنحدر، المنحرف، تحوله الى شيء جميل ورائع ونافع ومفيد لربنا وللبشرية. تجعل عديم المنفعة يصير نافعا في المسيح، بل تجعلنا اكثر منفعة في العمل اللي احنا بنعمله وبنأديه بطريقة افضل. انت بتسمعوا التعبير ده، يعني يقول لك فلان ده خنفاوي. خنفاوي يعني ايه؟ سماوي او اللهوي، يعني ما يعرفش يعمل حاجة فين؟ في الارض. يقول لك ده كل تفكيره في السماء. لا، مش ده اللي المسيحية بتعمله. مش ان احنا تخلينا ما نعرفش نتصرف ازاي في الارض ونقول احنا تفكيرنا بس في السماء. لا، على رأي واحد بيتريق ويقول هو سماوي التفكير لدرجة انعدام فايدته على الارض، ملوش فايدة على الارض. لا، ده مش وضع المسيحية. لكن المسيحية تجعلنا سماوي التفكير، تفكيرنا في السماء، لكن مفيدين في حياتنا على الارض، نافعين في حياتنا على الارض. المسيحية ما بتخليش الانسان يهرب من الماضي بتاعه، لكن تمكنه من مواجهة الماضي ومن خطايا الماضي ومن تصرفات الماضي. العقل الباطن مش المكان اللي بنهرب فيه خطايانا وبنكبت فيه، لكن المسيحية هي اللي بتخلينا نرتفع فوق العقل الماضي وفوق العقد وفوق الضعفات وفوق الظروف، نواجه نتائج من اللي احنا عملناه قبل كده وتصرفاتنا السابقة، مش هروب ولكن انتصار على الماضي. المسيحية ما بتديش للإنسان هروب من الماضي بتاعه، الاعتراف بتاعنا والتوبة ما بيدوش للإنسان هروب من الماضي، لكن بيدوله انتصار على الماضي. فرق كبير بين الاتنين. اللي بيهرب ده بيهرب لكن الماضي بتاعه ما زال ايه جواه، شايله جواه كبته. لكن المسيحية بتاعتنا بتدي انتصار على الماضي، غلبة على الخطية. احنا غالبا بنبص للانسان الخاطئ او اللي بيغلط مرة تفضل لازقة فيه، نبص له تملي باستمرار بعين الشك والارتياب ومش ممكن نثق فيه ثانية. يعني لو واحد فينا غلط غلطة واتشهرت الغلطة دي نفضل طول عمرنا شايلينها له ونعامله بشك وبعدم ثقة. ممكن نصدق ان ربنا قادر على الغفران لهذا الانسان، لكن احنا عمرنا ما بنغفر، عمرنا ما بننسى للناس وبنظل نعاملهم بهذا الموقف. لكن اللطيف جدا في المسيح بقى ان المسيح يثق فينا في نفس المجال اللي احنا فشلنا فيه واخطأنا فيه قبل كده. المسيح هو الوحيد اللي بيثق فينا بان احنا نقدر ننجح مرة تانية، وده اللي قدمه بولس لأنسيموس، قدمه له ثقة المسيح فيه فحوله من انسان غير نافع الى انسان نافع. يمكن سيده كان مهما كلمته ألف مرة يقول لك لا ده ست. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض قرايتنا في رسالة بولس الرسول لتلميذه فيليمون. واحنا بنقرا الرسالة بنشوف فيها حاجة عجيبة، ان ما فيهاش اي عبارات تعليمية، يعني ما فيهاش ارشادات تعليمية في موضوع معين او في فكر لاهوتي او في تنظيم للكنيسة، ولكن في تصرف عملي. في فرق بين ان الانسان ياخد تعليم بواسطة ارشاد او وعظ، وبين ان يبقى في موقف عملي الانسان يعيشه يتمتع بيه. ويقولوا كده يعني ان في طريقتين لتقديم الحق للانسان، اما تعليمي بالكلام واما عملي بالسلوك. فنلاقي هنا التصرف او نوع التعليم اللي موجود هو التعليم العملي مش الارشادي. يقول بولس اسير يسوع المسيح وتيموساوس الاخ. وتلاحظوا ان يمكن الرسالة دي مختلفة عن بقية الرسائل بتاعت بولس. بولس كان تملي يبتدي الرسائل بتاعته لما يكتب مثلا لأفسوس او يكتب لكورنثوس او لروميا يقول بولس رسول يسوع المسيح، لكن هنا كتب ايه؟ بولس اسير. اسير يعني سجين، لان لما يقول بولس رسول كأنه عايز يظهر السلطان بتاع الرسولية بتاعته، كأنه بيقول لفيليمون انا اأمرك بسلطان الايه الرسولية. لكن بولس ما بيستخدمش الاسلوب ده، بيستخدم اسلوب رقيق، اسلوب الاستعطاف، ان انا ما بأمركش بسلطان رسولي، لكن انا بقولك ان انا نفسي صرت اسير او سجين من اجل المسيح، عشان كده هكلمك بدالة المحبة. وجميل ان الانسان لما يتعامل مع الاخرين ما يتعاملش بالسلطان اللي ليه، لكن يتعامل بدالة المحبة اللي بينه وبينه. وتيموساوس الاخ، لان تيموساوس في هذا الوقت كان بيخدم بولس الرسول، الى فيليمون المحبوب. ويمكن كلمة لطيفة انها تتقال على شخص انه محبوب، مش محبوب لان شكله جميل او بيدفع كتير او انسان لبق، لكن هنشوف ان سر ان هو محبوب انه كان رجل يسهل التفاهم معاه، كان انسان سهل التفاهم معاه. لان ياما بتبقى فينا مشكلة صعبة اني ممكن اكون انسان صعب التفاهم جدا معايا، اما ابقى انسان اناني متشبث برأيي عايز افرض نفسي. في ناس كده تحس انها سهل انك تتفاهم معاها وتتعامل معاها، وفي ناس تانية يبقى صعب التعامل معاها. ففيليمون محبوب لانه كان من هذا النوع، رجل يسهل التفاهم ويمكن التفاهم معاه. وبيوصفه صفة تانية، مش انه محبوب وبس، ولكن العامل معنا. وكأن بولس الميزة اللي فيه الحلوة انه بيعتبر كل المسيحيين اللي بشرهم مش ان هم بس مجرد اولاده، لكن هم كمان عاملين معاه، بيشتغلوا معاه في الكرازة وفي انتشار الانجيل. الى ابيخية المحبوبة وارسترخس المتجند معنا. وابيخية دي يقال ان هي زوجة فيليمون، وايضا كانت انسانة محبوبة لان بيتهم كان مفتوح للكل زي ما هنشوف. وارخبس المتجند معنا، ويقال ان ارخبس ده هو ابنهم. لكن شوفوا الحاجة العجيبة واللطيفة في الاسامي ده، هي بولس ده كان من سوريا من طرسوس، فيليمون ده كان من كلوسي، تيموساوس كان من لسترا، مجموعة مختلفة من ثقافات مختلفة من بيئات مختلفة من عادات مختلفة، لكن الميزة ان الكل مع بعض. كلمة معا يقول العامل معنا والمتجند معنا، في وحدانية واحدة بتجمعهم، في محبة واحدة، خدمة مشتركة، عواطف مشتركة، جهاد مشترك، حياة مشتركة بينهم وحدتهم في شخص المسيح، بالرغم من اختلاف طبائعهم واختلاف الأماكن اللي جم منها. لكن كلمة المتجند معنا تدي إشارة إن الخدمة أو الحياة الروحية تحتاج للإنسان إن هو يكون إيه؟ جندي. جندي يعني ملتزم، إن إحنا نلتزم في حياتنا بربنا ونلتزم في جهادنا، نلتزم في صلواتنا. أكتر شيء بيضيع الإنسان في الطريق الروحي هو عدم التزامه، انه مش حاسس بخطورة هذا الموقف. اهو ليا مزاج النهاردة بصلي، ماليش مزاج بفوت، ليا مزاج اقرا في الكتاب المقدس. مفيش حد في الجيش يصحى الصبح يقول النهاردة انا ليا مزاج اروح الجيش اروح، ماليش مزاج مكسل اقعد. ينفع ده يبقى في الجيش؟ ما يقدرش يكون متجند. اهو نفس الوضع بالنسبة للحياة الروحية. الحياة الروحية محتاجة لناس متجندين، جنود ملتزمين تجاه الله وتجاه الخدمة وتجاه الكنيسة. وإلى الكنيسة التي في بيتك، عبارة جميلة جدا، إن بيت فيليمون ده كان عبارة عن كنيسة، هو وزوجته وابنه، الكل بيشترك في الخدمة، الكل مستضيف الكنيسة. نتيجة الحب اللي هم كانوا عايشينه، الترابط اللي كان، عشان كده مفروض ان كل بيت مسيحي يبقى هو عبارة عن كنيسة، الكنيسة التي في بيتك. الكنيسة دي ما تتكونش الا اذا كان الاطراف بتوع الاسرة دول، الاب، الام، الزوج، الزوجة، الاولاد، الكل عايش في المسيح. مش الكنيسة ان هم يحطوا شوية ايقونات في البيت يزينوها بشوية صور ويقولوا احنا بقينا كده كنيسة، لكن الكنيسة هي ان كل فرد، الزوج يعيش المسيح، الزوجة تعيش المسيح، الاولاد يعيشوا المسيح، دي هي الكنيسة اللي المفروض انها تكون في بيت كل واحد منا. نعمة لكم وسلام. واللي يساعدوا على تكوين الكنيسة ونشأة الكنيسة ونمو الكنيسة في البيت نعمة ربنا اللي بيقدمها وسلام الله. سلام بالنفس، سلام بين الناس بعضيها وبعض، بين الأعضاء وبعضيها وبعض. لكن البيت اللي فيه خناقات، فيه انقسام، فيه صراعات، فيه أنانية، في كل واحد عايز يفرض رأيه، في كل واحد عايز ياخد الحاجة بتاعته اللي ليه، مش ممكن ان هو يكون كنيسة. لكن احنا محتاجين لنعمة ربنا لتخلينا من غلطنا، من خطايانا، من أنانيتنا، من وحشتنا. محتاجين لسلام ربنا اللي يوحدنا ويجمعنا عشان تبقى الكنيسة اللي في بيتنا كنيسة حقيقية تكون جسد المسيح السليم. نعمة وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين، عبارة جميلة الكنيسة خدتها وبقت صلواتها. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. ده مبدأ في حياة بولس الرسول، انه يشكر ربنا في كل حين. مفيش حياة التذمر، بالرغم ان الظروف اللي كان بولس بيكتب فيها رسالة كانت ظروف صعبة، لانه في هذا الوقت كان مقصور، كان مسجون. لكن سجن بولس ما منعوش من حياة الشكر، وما قالش اشكر الله في كل حين، لكن بيقول اشكر إلهي. إلهي ده يعني بتاعي. ما زال في علاقة شخصية فردية بينه وبين الله، ما زال عنده إحساس بارتباط شديد بينه وبين ربنا. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك. الميزة الجميلة في بولس انه بعد ما خدم في كولوسي وتعرف على فيليمون ومشي وظروفه تعبت وظروفه انه دخل في السجن، ما انساش مين؟ فيليمون. لكن فضل يفتقد فيليمون بسماع ايه؟ اخباره. كلمة سامعا، سامعا يعني انا ما زلت متابع اخباره، عارف كل حاجة عنك. نموذج حلو من الخدام اللي مش مجرد ان هم قضوا يومين في بلد وخدموا يومين او خدمتين في بلد والموضوع انتهى، لكن بولس كان يتميز باسلوب المتابعة ده. ذاكرا في سامعا بمحبتك والايمان الذي لك نحو الرب. محبة في الاول وإيمان، ده اللي عايز يتأكد من وجوده في حياة كل إنسان بيخدمه، إن في قلبه محبة تجاه الله وفي قلبه إيمان ثقة تجاه الله. ده الخبر اللي يفرح كل خادم أمين، إنه يجد في مخدوميه محبة تجاه الله وإيمان تجاه الله. نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، دول البعدين اللي موجودين في حياة الإنسان، محبة لله ومحبة للآخر. لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. الناس اللي بتكتب تحط خط كبير قوي تحت كلمة تكون شركة إيمانكم فعالة. فعالة يعني ايه؟ عملية وعاملة ومثمرة. في شركة بين الله وبين الانسان، الشركة دي ما تبقاش شركة حقيقية الا اذا كانت شركة فعالة. انت بتصلي وانت بتصومي، لكن الصلاة والصوم دول ما يبقى لهمش اي معنى الا اذا كانوا فعلا فعالين. فعالين يعني مثمرين فينا وفي الآخرين. لأجل المسيح يسوع، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. وهنا بيحط هدف جميل جدا، إذا كان فينا أي نوع من الصلاح مش علشان نبقى قديسين، لكن الصلاح ده احنا بنعمله من أجل مين؟ المسيح، من أجل ان احنا بتوع ربنا، من أجل ان احنا لربنا، مش من أجل ان الناس تمتدحنا او ان احنا نبقى حاسين ان احنا كويسين في عينين نفسينا. لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. أحشاء القديسين يعني مش بس نريحهم من الخارج، لكن ده أحشائهم يعني دواخلهم فرحوا جدا بخدمة فيليمون، لأنه كان يستضيف الكل وكان يعتني بالكل وقلبه مفتوح للكل. أجمل ذكرى يسيبها الإنسان في العالم إنه كان بيريح اللي حواليه، وأصعب ذكرى يسيبها الإنسان في العالم إنه تعب اللي حواليه. يا ترى أنهي نوع أنا من الناس؟ أنا من نوع اللي الكل يشهد ليا بإن أنا إنسان مريح وريح الكل، ولا إنسان متعب يتعب كل الناس ويضايق كل الناس؟ هما بيقدموا له شهادة ان احشاء القديسين قد استراحت بيك، فرحت بيك. الواحد بيعمل الخير مش من اجل نفسه، لكن من اجل يسوع المسيح. اي عمل هعمله، ولا حتى من اجل الخير ذاته، بعمله من اجل المسيح. كل عمل بعمله في حياتي بعمله بقدمه لشخص المسيح، مش من اجل المبدأ ولا من اجل الذات ولا من اجل شيء، لكن من اجل شخص السيد المسيح. ايه هو الملكوت اللي انا بسعى اليه وبعمل الخير علشان اخده؟ لا، الملكوت هو شخص المسيح نفسه. الملكوت ما هوش جنات ولا خيرات ولا كراسي الانسان هيقعد عليها ولا ملك الانسان هيملكه، لكن الملكوت هو ان الله يملك علي كلية، ابقى انا والله واحد، ادوب فيه اتحد بيه. ده فكر ملكوت السماوات. فهنا قلبه مفتوح بالحب ناحية الناس بعد ما قلبه اتفتح بالحب ناحية المسيح، عشان كده ريح الكل. وكم احنا محتاجين ان احنا نحب بعض، بس مش المحبة اللي احنا بنحب بعض بيها. المحبة اللي احنا بنحب بعض بيها دي نقدر نسميها محبة تلذذية، محبة تمتعية بعضينا ببعض. لكن احنا محتاجين ان احنا نحب بعض نوع اخر من المحبة، محبة نقية نظيفة ومالهاش غرض، مش من اجل متعة معينة، لكن نحب بعض من اجل الحب نفسه. ده اللي مطلوب من الانسان المسيحي، واللي يقدر ان هو يخلي قلوب الناس تستريح بسبب وجوده. لذلك وان كان لي بالمسيح ثقة كبيرة ان امرك بما يليق من اجل المحبة اطلب بالحري. عايز يقوله كان ممكن استخدم في الكلام معاك السلطان والامر، لان بولس هو اللي جابه للايمان. بولس هو الرسول المسؤول عن الكنيسة. ان امرك، لكن انا مش هستخدم ده، انا هستخدم من اجل الايه؟ المحبة. اطلب بالحري، اذ انا انسان هكذا نظير بولس الشيخ. وقد يكون بولس في هذا الوقت وصل لسن 60 سنة، وبولس في الظروف بتاعته يقول والآن أسير يسوع المسيح أيضا، بيطلب في اتضاع وفي وداعة من أجل المحبة. مش من اجل السلطان انه يقبل انسيموس، لان كان فيليمون من حقه انه لو مسك انسيموس انه هو يقتله او يفعل فيه ما يريد، لان ما كانش ممكن الانسان العادي ان يدي انسيموس ثقة مرة اخرى بعد ما سرق وظلم وهرب وصنع كل هذا مع سيده. اطلب اليك لاجل ابني انسيموس الذي ولدته في قيودي. ويتكلم عن انسيموس هنا كانه ابن لبولس الرسول، ويقول ان انا ولدته في قيودي، ولدته في السجن. كان بولس ده نموذج جميل جدا انه حتى في الوقت وفي الظروف الصعبة اللي هو كان فيها الا انه شغال وعمال ينجب لمين؟ للمسيح. يجيب للمسيح، يجيب للمسيح. هو ما بيقدمش اعذار عن انسيموس وبيقول اصل انت كنت قاتي مثلا عليه فعشان كده هرب منك. ما بيقدمش اعذار لانسيموس او تبريرات لانسيموس، لكن بيقدم خدمة المحبة اللي المسيح بيطلبها من كل انسان صار مسيحي. الذي كان قبلا غير نافع، كان اسمه على غير مسمى، ما كانش ينفع لك، ولكنه الان نافع لك ولي. مهم جدا بالنسبة لك ومهم جدا بالنسبة لي. ده هنشوف بولس يثق في انسيموس ويصر بانسيموس ويعلن احتياجه لانسيموس اللي كان في نظر الكل انه انسان ما ينفعش، لكن الحب يقدر يخليه الى انسان نافع. نعمة ربنا تخليه انسان نافع. الذي رددته فاقبله الذي هو احشائي. رددته، انا رجعته لك مرة تانية. ورجاء بولس انه يقبل انسيموس، وعشان يخلي فيليمون يقبل انسيموس بالرغم من العملة اللي عملها، قال على انسيموس ده هو ايه؟ احشائي. ده مش ابنه بس، ده هو انا. فاذا قبلته كأنك قبلتني انا، واذا رفضته كأنك رفضتني انا. الذي كنت اشاء ان امسكه، ان امسكه عندي لكي يخدمني. انا كنت محتاج له جدا عوضا عنك في قيود الانجيل. كنت عايز اخليه عندي عشان يساعدني في خدمتي اللي انا بسببها مقيد من اجل الانجيل. ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. وده لطيف جدا أنه في بولس ما كانش يحب يفرض على حد أنه يعمل عمل كويس. أنت عايز تسيب لي أنسيموس رجعه لي مرة تانية، لكن بعد ما أكون أنا إيه رجعته لك، أنا محتاج له، لكن ممكن احتفظ بيه عندك. ولو احتفظت بيه عندي من غير ما رجعه لك، يبقى انا فرضت عليك هذا الرأي وادتني عطية، ولكن بالاضطرار وليس بالاختيار. قيود الانجيل انه مسجون من اجل الانجيل. وهنا لازم يقول ونرجع للكلمة تانية، ان عطية الانسان لابد تكون باختياره. العطية تبقى بفرح وبحرية، مش غصبا عن الانسان. العطية اللي بيقبلها الله. شوفوا بولس يرجعه علشان لو هو حب يرده مرة تانية لبولس يبقى بقرارته وايه وحريته. وبيحط مبدأ جميل جدا في المسيحية. صحيح المسيحية قايمة على المحبة، لكن المحبة لا تسمح بالاستغلال. المحبة ما تخلينيش استغل غيري. كان ممكن بولس الرسول يقول بقى بدعوة المحبة، طب انا هاخده بقى هو بالمحبة ايه يسبهولي. لكن المحبة تعلمني ان انا ما استغلش الاخرين تحت ستار كلمة الايه المحبة، اقول اصل هم بيحبوني فاروح اخد الحاجة بتاعتهم بالغصب او بدون ارادتهم او بدون استئذانهم. المحبة ما تخلينيش استغل الاخرين لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد. يمكن سابك ساعة يعني شوية صغيرة لكن بعد كده يبقى لك على طول، بس بقى بصورة تانية لك عبد فيما بعد، بل أفضل من عبد. والأول كان عندك عبد وسابك عبد، لكن دلوقتي مش بقالك عبد، بقالك أخ محبوبا ولا سيما إلي. هو بقى أخ محبوب لي، فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. وهنا أساس العلاقة اللي بيننا كلنا وبين بعض هو الرب، هي أساس الحب وأساس الارتباط وأساس الاحتمال. فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، اقبله زي. ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. هنا برضك المحبة غير مستغلة، ما قالوش بقى سين وسامحه وكله في سبيل الايه المحبة، لا. كان بولس يعلم هذا المبدأ انه لا استغلال تحت دعوة المحبة، محدش ينتهز الفرص تحت دعوة المحبة، لكن كل واحد لابد ان هو ياخد حقه. انا بولس كتبت بيدي، انا اوفي، انا هدفع لك اللي هو خده منك، الدين اللي كان عليه او اللي سرقه منك او اللي ظلمه. هنا بولس بيرجع العلاقة مش على اي اساس لكن على اي كلام، لكن بيرجع العلاقة على اساس ان في دفع للثمن. ولو تصحصح شوية، ده اللي عمله المسيح معانا. المسيح قال انا ايه اوفي، انا ادفع ديونك، انا ادفع الظلم اللي انت ظلمته، انا ادفع اللي عليك، احسب ذلك عليا. كل اللي كان عليا اتحسب على مين؟ على المسيح. وزي ما المسيح عمل معايا بولس بيعمل مع فيليمون، لكن لازم الثمن يدفع. مفيش حاجة اسمها الله غفور رحيم يسامح الانسان وخلاص، لكن لازم الثمن يدفع. وجه المسيح دفعه بنفسه. انا اوفي حتى لا اقول لك انك مديون لي بنفسك ايضا، لان نفسه دي مين اللي انقذها وقدم لها الخلاص؟ بولس. بولس هو اللي خلص فيليمون وكلمه عن خلاص المسيح، فبقى فيليمون مديون لبولس بايه؟ بنفسه. فعايز يقول له يعني اذا كنت انت بتطالب بشوية حاجات مادية مقابل اللي اتخذ منك، فانت اصلا اخذت خلاص نفسك بواسطتي او على يدي. نعم ايها الاخ، ليكن لي فرح بك في الرب، ارح احشائي في الرب. كأن بولس بيترجاه ويقوله عشان خاطر ربنا ريح احشائي، ما تعملش في انسيموس حاجة. هو معاه القانون اللي يقدر يمكنه من انه يعمل اللي هو عايزه، لكن المسيحية فوق الايه القانون الطبيعي او القانون الارضي. ليكن لي فرح بك في الرب، ارح احشائي في الرب. وارجو انكم تحطوا بالواس كبير قوي على الكلمة دي اللي بيكررها مرتين، كلمة ايه؟ في الرب. ان كل العلاقات اللي بيننا مبنية كلها على الرب. فرح بيه هفرح بيك ازاي؟ من خلال ربنا. تريح احشائي، تريح احشائي ازاي؟ من خلال ايه؟ ربنا. عشان كده بيكررها مرتين، يكن لي فرح بك في الرب، اريح احشائي في الرب. ان انا واثق باطاعتك كتبت اليك. وهنا بيتوقع افضل ما يمكن من فيليمون، والتوقع باستمرار ان احنا نتوقع من الاخرين افضل ما يمكن ان هم يقدموه، ده نص الرحلة زي ما بيقولوا، على ان احنا نحصل على اللي احنا عايزينه من الاخرين. توقع باستمرار ان هم يدوك الافضل. اذ انا واثق باطاعتك كتبت اليك عالما انك تفعل ايضا اكثر مما اقول. هتعمل اكثر من اللي انا بقوله لك. ومع هذا اعدد لي ايضا منزلا. وبولس كان حاسس انه سيطلق سراحه قريبا، وهيبتدي يرجع يفتقد الكنائس اللي بشرها، فقال له جهز لي مكان، لاني ارجو انني بصلواتكم ساوهب لكم، هجيلكم مره تانية. وهنا يضع اساس العلاقه بينه وبين اللي بيخدمهم، صلوات المخدومين من اجله. يسلم عليك ابيفراس المأسور معي. شفنا ابيفراس ده اللي كان بيخدم مع بولس الرسول، واسر معاه في الاسر الاولاني في المسيح يسوع، مأسور في المسيح يسوع. اذا كانوا اسرى بالجسد، لكن في واقع الامر ان هم صاروا اسرى في الجسد بعد ما كانوا اسرى في الروح. المسيح اثر حياتهم وملك على كيانهم وملك على كل افكارهم وعلى مشاعرهم، فبقوا مأثورين بالكلية في شخص المسيح. ومرقس اللي هو مرقس الرسول اللي بشرنا، وارسترخس وديماس ولوقا اللي هو لوقا الطبيب اللي كتب البشارة، العاملون معي. وهنا تلاقوا ان بولس الرسول ميزة ليه ان كان مجموعة كبيرة بتشتغل معاه في الخدمة. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم امين. لكن من ضمن الليستة اللي ذكرها هنقف عند شخصية عجيبة اللي هو شخصية ديماس. ديماس ده اللي بيقول ان هو معايا وفضل ماسك في بولس حتى وبولس في السجن وتعبان. هتلاقوه في اخر رسالة يكتبها بولس الرسول اللي هي الرسالة بتاعت تلميذه تيموثاوس التانية، وهو بيسلم بعد ما قال جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي واخيرا وضع لي اكليل البر، يقول لتيموثاوس ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر. ويكون ديماس نقطة خطيرة جدا في تاريخ الانسان، ان ممكن الواحد يبتدي وممكن يستمر فترة، لكن الخطورة ان هو ما يكملش. ان بولس بيذكر ديماس بفرح كأنه عامل معه، لكن في اخر رسالة يقول ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي. احنا فينا حاجتين بتعارض بعض او بتشد ضد بعض. فينا عنصر الهي ميل ناحية ربنا يستجيب لنداء الله، وعندنا استعداد ان احنا نعيش حياة مقدسة، حياة سامية. والاستعداد ده قد يجي وقت من الاوقات يعني يبقى متأجج جوانا ويكون مرهف وقوي جدا، يتغلب على كل صعوبة في حماس ان احنا نعيش مع ربنا. فوالتانية فينا اتجاه تاني مضاد لهذه الحياة المقدسة، نحن ميلين للانحلال، للخطية، للتكاسل، ميلين للخطية، ميلين للشر، ميلين للشهوة. فينا دي وفينا دي. وده اللي بيقوله بولس، ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. في صراع بين الاثنين. وإذا كان بولس بيقول قد جهدت الجهاد الحسن، ما يكفيش إن احنا نجهد الجهاد الحسن، لكن بقية الآية إيه؟ أكملت الإيه؟ السعي، حافظت الإيه؟ الإيمان. اللي يقف عند جهدت الجهاد وبس، ما هو ديماس كان في وقت من الأوقات بيعمل جهاد لكن ما أكملش. لكن تكملة الآية وأهم جزء في الآية إنك مش بس تجاهد الجهاد الحسن، إنك تصوم وتصلي وتحضر الاجتماعات، لكن المهم إنك تكمل السعي، إنك توصل للنهاية. عشان كده نهاية أمر خير من بدايته، لأن ياما ناس ابتدت لكن ما كملتش. عشان كده الموضوع ما يكونش موضوع حماسة أو اندفاع في الحياة الروحية، لكن الموضوع لابد أن يكون موضوع رؤية، وضوح رؤية. أنت عايز إيه؟ مش مجرد أنك سمعت كلام انفعلت بيه أو اتأثرت بيه، لكن لابد أن يكون في خطوات ثابتة في الطريق مع ربنا. ديماس ابتدى بداية طيبة، شاف ناس كتيرة حياتها بتتغير بواسطة المسيحية، شاف في معجزات بتتعمل، اعجب بالفكرة او اعجب بالمسيحية، لكن ما خدش الكلام بتاع المسيحية وحفر بيه جواه، كان مجرد الموضوع موضوع اعجاب. لما الاعجاب انتهى او الاعجاب بقى شيء عادي بالنسبة له، ابتدى الملل والفتور مع وجود آلام وضيقات واضطهادات في وجود مغريات العالم. يقول تركني إذ أعب العالم الإيه؟ الحاضر. ما هي نعمة ربنا اللي تخلي الإنسان يعمل العمل الصالح، محتاج القلب يتجاوب مع النعمة، بيواظب عليها، بيحرص كل يوم انه ياخدها، ما بيستسلمش لتعبه او لكسله او للملل بتاعه او للتواني بتاعه. نعمة ربنا بتغير اللي عايز يتغير وبيتفاعل مع التغير. فتحت العوامل دي كلها، ديماس ابتدى ينسحب واحب العالم الحاضر. وكلمة العالم الحاضر ما هيش عالم الطبيعة او عالم الخليقة، لان عالم الخليقة ده الله اللي اوجده رآه كله حسن، ولا هو عالم البشر، لان هكذا احب الله الايه؟ العالم. لكن العالم اللي حبه ديماس هو العالم في حد ذاته خلوا من الله، من غير ربنا. أحب المادة في حد ذاتها من غير ما يكون فيها الإله. عشان كده هو أحب المنظور أكتر من الغير منظور، أحب الوقتي أكتر من الغير وقتي أو الأبدي، أحب الزمني أكتر من الذي لا يرى والذي لا يحد. عايز الحاجات الملموسة، او يعني بمعنى البلدي علشان ما تصدعوش. ديماس ده بالظبط عمل المثل اللي احنا بنقوله، عيشني النهاردة وموتني بكرة، اديني الملموس، اديني المنظور، اديني المحسوس دلوقتي، وما تقوليش ان في حياة ابدية جاية بكرة. عايز اللي انا اقدر المسه، عايز اللي اقدر امسكه بايدي. ديماس اللي كان في وقت من الاوقات مع بولس، ترك الحياة الروحية كلها من اجل انه يمشي وراء العالم الحاضر خلو من الله. عشان كده الرسالة دي بتقول لنا ما يكفيش ان الانسان يبتدي، لكن لابد انه بعد ان يبتدئ ان يستمر الى ان ينتهي في الطريق الروح. ونعمة ربنا هي اللي باستمرار اللي تثبت الروح في طريق الله. الى فيليمون كتبت من روميا على يد أنسيموس الخادم، يعني اللي كان بيكتب الرسالة نفس العبد أنسيموس اللي صار نافع لبولس ونافع لفيليمون ونافع للكنيسة. ده اللي بتعمله نعمة ربنا في الإنسان، نعمة ربنا القوة اللي تخلي الإنسان الغير نافع تحوله إلى إنسان نافع. عشان كده مهم في حياة الإنسان باستمرار إنه يتعلم الدرس. يمكن الرسالة زي ما شفنا ما فيهاش تعليم، ما فيهاش وعظ، لكن فيها سيرة سلوك، سيرة حياة، تصرف شخصي. إن الحق بيقدم لنا بجهة عملية وليست مجرد كلام تعليمي. محتاجين نماذج إنها فعلا نعيش التغير اللي احنا بنتغيره بحاجة ملموسة ربنا بيعمله فينا، ان ربنا يحول كل انسان خاطي منا الى انسان نافع، نافع لله، نافع للكنيسة، نافع لنفسه، نافع للي حواليه. حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ فضل.
ما يعملش فور المعريض، لكن قالت في المعريض الانسان اللي عامل معريض وقت،
عشان كده قلت لك ان المسيحية اهتمت مش بانها تغير الظروف الخارجية اللي برا الانسان، المسيحية اهتمت انها تغير جوه الانسان، ولما تغير الانسان من جوه سقطت العبودية تلقائيا لوحدي.
بس
ما هو الاطار الخارجي اتغير في الوقت بعد ما الناس اتغيرت، هو برضك اللي اسقط العبودية المسيحيين مش الاديان التانية، اللي اسقط العبودية المسيحيين، بس بعد ما عرفوا تلمسوا مع محبة ربنا. هنا بولس بيقول له ليس كعب بل كايه؟ كاخ، ومش باخ بس كمان، ده اخ ايه؟ محبوب، وتقبله نظيري. عشان كده بقول لك التعليم او الارشاد هنا ما جاش عن طريق وعظ، ما قالش ان المسيحية ما فيهاش عبودية، لكن جه بتغيير حياة، بموضوع عملي. الموضوع العملي انك اقبل هذا الانسان في مساواة. لا، بقول اسأل قبل كده كتير، ليس عبد ولا حر، رجل ولا امرأة، بربري ولا سكيفي، الكل واحد في شخص مين؟ المسيح. وده اللي قلت لك ان المسيح نفسه ما كانش بيبص للراجل ده انه راجل وللمرأة دي انها امرأة، كان بيبص للكل بدون فوارق، ما بيبصش لده غني وده فقير، ده رجل دين وده انسان خاطي، ده فريسي وده عشار. المسيح ما كانش بيبص بالفوارق ده ايه، لكن المسيح كان بيبص للكل في نظرة واحدة ان هم خليقة الله. لان هو العبد بنفسه متمرد. طب ما انت نفس الوضع اللي بنعمله مع ربنا، هو ربنا بيأذيني، طب انا بسيبه ليه؟ ده ربنا ممكن يكون بيقدم لي محبة وبيديني عطايا وانا بحط رجل على رجل ومش عايز اقوم اصلي. طب هو المسيح عمل لي ايه؟ المسيح اذاني ليه؟ يبقى انا بغلط عشان ربنا وحش، ولا بغلط علشان انا اللي وحش مش طمران فيا؟
موجودة
ما هو قال له ان كان ظلمك